بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في المعاملات المالية المعاصرة، ولكن أحد الإخوة طلب مني أن أتحدث عن موقف الهيئة الشرعية من الترشيح للرئاسة. أنا أشير بسرعة فقط، لأن لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لأن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا في المعاملات المالية المعاصرة. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هذه هيئة مستقلة، لا تتبع حزبا من الأحزاب ولا هيئة من الهيئات، ولا دخل لها بأي قوة في مصر. فالمجلس العسكري لا نتصل به ولا يتصل بنا، لا نتحدث معه ولا يتحدث معنا، لا علاقة لنا به. هذه الهيئة التي تضم 120 عالما هدفها بحسب التسمية هي شرعية للحقوق والإصلاح فقط، نريد الإصلاح ما استطعت. حتى الآن الهيئة الشرعية لم تتفق على ترشيح أحد المرشحين المحتملين للرئاسة حتى الآن، ووقت أن تتفق على مرشح معين فإن الهيئة ستعلن، وإعلان الهيئة لا يعني أن على كل أحد أن يلتزم بما رشحته الهيئة. يعني الإعلان هنا مجرد استرشاد، قد يسترشد به بعض الناس وقد لا يأخذون به أصلا، ولا يعني أن يأخذوا أو لا يأخذوا، لأن هنا إذا قلنا نرشح فلانا أو نرجح ترشيح فلان هذا من وجهة نظرنا، ولا نلزم بوجهة نظرنا أحدا. الإلزام يكون بالحلال والامتناع عن الحرام، هذا هو الإلزام. نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ونلتزم بالابتعاد عن الحرام، نعم. إنما مرشح فلان أفضل من فلان أو هذا أفضل من فلان، هذه مسائل قد تختلف فيها الأنظار، ولذلك ما تنتهي إليه الهيئة الشرعية من الترشيح، عندما تعلن الهيئة عن ترشيح أحد فهي لا تلزم أحدا بهذا الترشيح، وقد لا تعلن. يعني إذا لم نتفق في الهيئة على ترشيح أحد فسنعلن لم نتفق، إذا لا نرشح أحدا، لا نزكي أحدا، وإنما كل يبحث ويختار من يشاء. هذه كلمة سريعة أردت أن أقولها، لأن في البرنامج السابق تحدثوا عن هذا الموضوع وكان فيه شيء من الخلط، لأن الهيئة الشرعية لا تلزم أحدا بشخص معين للرئاسة، الإلزام غير وارد لا للهيئة ولا غير الهيئة. أكتفي بهذا لأن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا المعاملات المالية المعاصرة. وإذا أن تأتي أسئلتكم تشير إلى بعض الموضوعات التي نراها في الساحة في مصر هنا، كثر الكلام حول من يشتري الشيء ليبيعه للآخرين بالتقسيط مع زيادة. ومن يشترك مع آخرين بماله لتشغيل هذا المال. وبعض هؤلاء قالوا نعطي مبلغ كذا ويعطينا كل شهر مبلغا معينا من الأرباح، لكنه مبلغ مقطوع. أشرت من قبل إلى أن هناك ما يعرف بتمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل، ما معنى تمويل رأس المال العامل؟ شركة قائمة رأس مالها مثلا 10 ملايين، جاء شخص لهذه الشركة وقال أنا معي 1,000,000 أريد أن تستثمره معكم، أو هم طلبوا منه أن يأتي بالمليون ليستثمره معهم. كيف يستثمر هذا 1,000,000؟ رأس المال العامل 10 ملايين منها 1,000,000 أصول ثابتة، مباني ومكاتب وسيارات تركب، ومنها نقود وعروض وديون 8 ملايين. إذن 1,000,000 أي الأصول الثابتة لا تدخل في مع رأس المال العامل. وكذلك في الزكاة رأس الأصول الثابتة لا تزكى. تفضل يا أخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيله الشيخ،
بارك
الله في عمرك.
بارك الله فيك يا بنتي.
حضرتك انا كنت عامله كنت في فرق بنك اسلامي حضرتك في اكتوبر حضرتك يعني اللي كنت قايل عليه. فحضرتك ده كنت عامله قرض على عربيه وديع، يعني بقيمه كل العربيه كنت حطاها وديعة في البنك على 7 سنوات. فهل هي عليها حضرتك زكاة كل سنة ولا مرة واحدة؟ يعني هما حضرتك الوديعة دي معرفش اصرفها ولا بعد 7 سنوات. فهل الزكاة على مرة واحدة ولا على 7 سنوات ولا كل سنة ولا 7 سنوات؟
يا ابنتي
ده سؤال حضرتك. والسؤال الثاني التأمين
اجيبك اولا عن هذا السؤال الثاني.
نعم
اجيبك اولا.
نعم
المسلم يزكي ما يملك.
يزكي ما يملك كل سنة؟
كل سنة.
ما حضرتك انا مش
وليس مرة واحدة. يعني النقود التي عندك، الديون التي لك، كل هذا في كل سنة لك موعد معين تخرجين فيه الزكاة، في هذا الموعد تحسبين كل هذا وتخرجين الزكاة عن المال كله، ويتكرر هذا كل سنة.
على
الذي
يعني
يزكى مرة واحدة هو الزرع وآتوا حقه يوم حصاده.
نعم
الذي يزكى مرة واحدة هو الزرع.
طيب حضرتك سؤالي الثاني اللي التأمين على السيارة برضو تبع يعني هما الدنيا كده يعني كراسة فيها فهل التأمين عليها ضد السرقة وضد الحوادث ده حاليا ان شاء الله؟
يا ام عبد الله علي صوتك شوية. سؤالك الثاني اذا الزكاة في كل سنة هجرية في الموعد المحدد تخرج زكاة عن كل ما تملك. زكاة مرة واحدة وانتهى. هذا كما قلنا في زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، يعني نخرج الزكاة يوم الحصاد مرة واحدة، وبعد هذا ليس عليه زكاة. تفضل أخ أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضل ابني.
كنا داخلين مع واحد في شركة، ولكن يعني قال ان اتنفذ عليا والفلوس راحت وكده، هو بالنسبة يعني احنا موقفنا من وده.
شركة يا ابني، اي شركة؟ هل كتبتم عقد يا ابني؟
هو بقول احنا يعني انا مثلا كعميل، هو دخل في شركة اللي انا اعطيت له الفلوس دي، قال يتنفذ معي، ما كانش في ورق ولا سايحة.
دخلت في شركة، اي نوع الشركة، من اي الانواع، اي شركة اشتركت في ماذا؟ اشتركت بماذا؟ هو اشترك بماذا؟
هو بقول اشتركت في شركة ادوية.
نعم؟
بقول في شركة ادوية.
شركة ادوية. شركة ادوية.
وتأكد ليه ان هو اتنصب عليه وكذا، فاحنا موقفنا احنا يعني.
هو ده اخي الكريم، كما اقول تمويل رأس المال العامل. وقلت من قبل هذا، ارجو ان تقرأوا في كتابي ومشاعة القضايا الفقهية المعاصرة، وهو موجود على النت، تمويل رأس المال العامل وشروط تمويل رأس المال العامل. لأن هنا صاحب صيدلية وأنت تدفع مبلغ يستثمره لك في الصيدلية، مثل هذا أولا في عقد يكتب يبين الأدوية الموجودة في الصيدلية والأموال والديون التي للصيدلية، كل هذا يحسب. المبلغ الذي تدفعه أنت أيضا يحسب، نجمع هذا على هذا. هو مثلا 600 وأنت 200، 600,000 وأنت 200,000، إذا 800,000. نحسب هذا الربح. الربح كيف يقسم؟ يقسم حسب النسبة. فصاحب الصيدلية يأخذ ربح 600,000 بالكامل، والـ200,000 الأرباح تقسم بينك وبينه بالنسبة المتفق عليها، والخسارة على صاحب رأس المال أي بحسب رأس المال. هذا بالنسبة تمويل رأس المال العامل. إذا قال لك سأخذ منك الـ200 وكل شهر أعطيك مبلغ كذا، هذا لا يكون استثمارا، إنما يكون هذا ربا، لا يجوز. لأن استثمار ولابد أن يكون في عقد مكتوب منكم، عقد مكتوب. وعادة أطلب صورة العقد لأرى الشروط من الناحية الشرعية. فيا أبو محمد، كان لازم تعرف أولا الضوابط الشرعية لتمويل رأس المال العامل، وتعرف العقد الذي يكتب بينك وبين صاحب الصيدلية، والشروط الجائزة التي تكتب، والشروط غير الجائزة حتى نتجنبها. كل هذا كان يجب أن تعرفه قبل أن تدخل في شركة، في مع شركة دواء، ثم تخسر مالك، وقد يكون عملية ليس فيها استثمار، وإنما قد يكون صاحب الصيدلية أخذ مبلغ لسداد ديون عليه. يحدث هذا أحيانا، إن نجد شركاء قل له استثمر لك المال، ويأخذ المال ولا يضع في استثمار، وإنما عليه ديون يسدد الديون ثم يعمل كما هو، وأنت ما مبلغك أخذه سدد ديونه، وقد يعطيك مثلا مبلغ في السنة الأولى والسنة الثانية، ثم يعمل لك بأن الأموال خسرت أو هو أفلس. وأحيانا نجد العملية تأخذ شكل النصب والاحتيال، يعني أحيانا نجد شخص يعلن أنه يستثمر الأموال ثم يعطي أرباح 20%، 25%، 30%، ولما كثرت الأموال زاد في النسبة التي يدفعها. من؟ تفضل يا أخت أم عبدو. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت
الو. تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. على صوتك يا بنت وفيلم التلفزيون.
أيوة يا شيخ، عايز أعرف اسم المسجد
عشان اسمعك
في التلفزيون. وطي وطي وطي، عايز أعرف اسم المسجد اللي حضرتك بتبقى فيه الثلاث.
اسم ايه؟
اسم المسجد اللي حضرتك بتبقى موجود فيه الثلاث.
يوم الثلاث زي غير يعني يوم الثلاث في مسجد، مسجد بلال في مدينة نصر.
اسمه ايه؟
مسجد بلال في مدينة نصر، خلف مصر الطيران اللي أمام الحديقة الدولية. عادة أصلي الظهر وأنتظر من عنده أسئلة أجيب عنها يوم الثلاثاء والأربعاء، ومعظم الأوقات أكون يعني لما كنت موجود في البيت أصلي في المسجد هذا، مسجد بلال. ولكن بالنسبة لك يا ابنتي لا تستطيعين أن تأتي إلي في المسجد، المسجد للرجال، النساء منفصل عن الرجال. في سؤال آخر يا ابنتي؟ طيب أقول هنا بالنسبة شركات النصب والاحتيال هذه التي كثرت، يأخذ أموال يقول أنا أتاجر في تجارة معينة، في ماذا؟ يقول في الموبايلات مثلا، هذا يحدث كثيرا في قطع الغيار، والأرباح كبيرة جدا، ولذلك وزع أرباح 25%، ثم يزيد يأخذ 30%، وتأتيه الأموال حتى يجمع ملايين، لأن يعني لا توجد أرباح في أي شركة من الشركات تدفع 30% و40% و50% كمان، لا توجد شركة. فهذه الشركة إذن التي يعلن صاحبها أنه يرفع 50% و40% و30%، كلما زاد زادت الأموال التي تأتي إليه. وإذا أحد طلب ما لم يعطيه في الحال فهذا يعطيه ثقة، الناس ثقة أكثر عند الناس، وقد يعلن أنه يكتفي بهذا ولا يريد أن يأخذ مالا للاستثمار، فيقول لا، كأنهم يضغطون عليه ليقبل فيقبل. هذه حيل يلجأ إليها بعض الناس، حتى إذا ما جمع عدد كبير 20 مليون 30 مليون يترك البلد، يخرج للإفلاس، والأموال لا يستطيع أصحابه أن يصلوا إليها، وليس بينهم عقد حتى يلجأوا إلى المحاكم. ولذلك أقول هنا لابد أن يكون هناك عقد. تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا سؤالي طول شوية بس يعني عايزة الإفادة.
تفضلي وأجاوبك على طول إن شاء الله.
زوجي عنده مطعم فول وطعمية يعني، ورأس ماله أو البضاعة اللي بيستهلكها طول الشهر ما بتتعداش 20,000 جنيه، فهو كان عليه ديون وساعد اخواته وكده، فاترسمت عليه ديون اكتر، فكل ما يجي حد يطلب منه فلوس السداد الدين يروح يقول له ايه انا خليك شريك معايا في المطعم ويديمه من الربح. دلوقتي الربح اللي بيطلع لل20,000 بس، وصلت الديون بتاعته لحوالي 100,000 جنيه، ومش عارف يعمل ايه، وجيب الكارد من البنك فقالنا قالوا حرام، واحنا ملناش دخل تاني وما عندناش ارض وما عندناش حاجه نسدد بيها الدين ده، وفي نفس الوقت الناس بتطلب الفلوس بتاعتها اللي عارفين نسدد الفلوس، وفي نفس الوقت دخل المطعم كله بنقسمه على الناس اللي ليها الفلوس. يعني احنا المفروض كنا واخدين 20,000 من واحد بس بنديله التلت، فلما زادت الفلوس اللي احنا واخدينها عن العشرين بقينا نطلع التلتين بتاعتنا مقابل الفلوس اللي احنا واخدينها، فما بقاش لينا دخل اصلا من المطعم. كل دوت بقى بيخلي الديون تتراكم علينا واحنا مش عارفين نعمل ايه. فرجعني يا شيخ.
نعم شيخ. يا اخت محمد، ديون تراكمت لان زوجك اخطا في التصرف.
ما انا عارفه ان زوجي اخطا بس احنا مش عارفين نعمل ايه شيخ.
خطا يا بنتي في التصرف. وبعدين هنا كون هو العمل ب 20,000 وهو عليه دي دون 100,000، يعني معناها مفروض انه بيستثمر 100,000. هو الان لا يستثمر، مفروض انه بيشغل 100,000.
طيب
هو الواقع انه بيشغل 20,000.
ايوه
يبقى هذا يعني مخالف للشرع يا بنتي.
صح، ما انا بقول كده برضه، بقول ان السبب اللي احنا فيه هو ده
وضع مخالف للشرع، والانسان يعني لا يطلب رزق الله بغضب الله سبحانه وتعالى. هو اخطا يا بنتي ووقع في خطا جسيم، لانه الان كانها عمليه اقرب الى ما الى عمليه النصب والاحتيال التي اشرنا اليها، ليقول للناس.
طب بيعمل ايه شيخ؟
ان هذا استثمار ل 100,000 وهو استثمار ل 20,000.
ايوه،
فهذا ابنتي لا يجوز اطلاقا.
طب هو يجوز ان هو يجيب من البنك يا شيخ يسدد الديون دي؟
بنك يا بنتي اقترض قرض ربا ولا يجوز يا بنتي.
طب ايه الحل يا شيخ؟ ما احنا مش عارفين نعمل ايه. ولو قلنا للناس، قلنا للناس اللي ليها الفلوس ان احنا مش مشغلين الفلوس بتاعتكم، وان احنا الفلوس دي اتراكمت علينا دين، واصبر علينا لما نسدد الفلوس دي مرضوش، وقالوا لازم ناخد مقابل، يا اما ناخد فلوسنا دلوقتي يا اما ناخد مقابل الربح يعني كل شهر. وانا حتى مش عارفه نطلع الربح ازاي اصلا، يعني حتى لو طلعنا مقابل ال 100,000 على قد ما بيقنع لل 20 نطلع للباقيين، هيبقى زياده اصلا عن الدخل بتاعنا، واحنا مالناش دخل.
ما يا بنت هنا قلت لك انت يعني خطا هنا ان لم تلتزموا بالشرع. لو التزمتوا بالشرع كان لا يمكن يكون في هذه الديون.
طب احنا يا شيخ مش وضع مضطرين دلوقتي؟
نعم،
مش وضع المضطر اللي يجوز له يجيب من البنك؟
لا مش مضطر يا بنتي، ده هو خالف الشرع. مضطر معناها شخص لم يخالف الشرع وقع في ضرورة.
ايوه،
انما هذا خالف الشرع فهو اخطأ لانه خالف الشرع يا بنتي.
طب يعني كده ما فيش حل يا شيخ؟ احنا كل سنة نزيد علينا ديون اكتر واكتر، ما فيش حل قدامنا.
يا بنت هنا هل عندكم شيء يباع؟ حاجة شيء يعني تصرفوا حوله، إذا في أي شيء يباع عندكم بيعوا وسددوا الديون منتي واستثمروا المال الذي معكم فقط، ولا تأخذوا ديونا من الناس. فهمت يا أخت محمد؟ أخت فاطمة تفضلي بنتي. يا تفضل يا أبو فاطمة تفضل. أبا فاطمة هذا نموذج شخص يعني هنا ليس يريد، لا يريد النصب والاحتيال، لكن لم يلتزم بالشرع ولذلك تراكمت عليه الديون. يستثمر 20 وهو يوزع أرباح على أنه 100,000، يبقى إذن أين 80,000 ديون؟ يأخذ ديون ويأخذ ديون وهكذا. ولو أنه التزم بالعشرين فقط ولم يأخذ أي دين، يبقى كان الأرباح التي تأتي توزع بالطريقة الشرعية ولا شيء عليه ولا يقع في هذا المحظور. نعم، الله عز وجل يتوب عليه ويقبل توبته ويفرج كربته. نأخذ هنا مرة أخرى. تمويل رأس المال العامل يعني المال لصاحب العمل مال، وأخذ من الآخرين أموالا، يكتب عقد يبين هذا، يبين صاحب رأس المال العامل صاحب المكان له مبلغ كذا. تفضل يا أخت محمد. ابو احمد تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
حياك الله يا بيه.
ربنا يديك الصحه والعافيه ويبارك لنا فيك، ما رحناش منك ابدا.
الله يبارك.
الله يكرمك. انا عايزه بس اسال بالنسبه لشركه اسمها مايوي، هل طريقه التعامل معها حضرتك بالنقاط والجوائز والكلام دوت، هي الشركه اصلا شركه كويسه يعني مصريه باذن الله، وفي نفس الوقت طريقه التعامل معها حضرتك بالنقاط والجوائز والكلام دوت سليم ولا لا؟
لو تسوق الشبكه يا بنتي.
نعم؟
لا، التسويق الشبكي.
مش سامع حضرتك.
تسويق الشبكي.
اه دي التسويق الشبكي يعني معناها ايه؟ طيب يعني مش فاهمه.
التسويق الشبكي
يعني حلال ولا مش حلال؟
حاضر يا بنتي حاضر. التسويق الشبكي هو شخص اولا يشتري سلعة، لا حتى يدخل عضو في الشركة، ثم يأتي بآخرين ولا عمولة على من يأتي بهم. والآخرون أيضا يأتون بآخرين ليأخذوا عمولة. وعادة الآخرون هؤلاء هم أقرب الناس إلي أو الأصدقاء أو الأصحاب، ولذلك يغريهم بالدخول أو يجبرهم أدبيا على الدخول حتى يأخذ عمولة. فالواقع العمولة كأنه يأخذ هذه العمولة من أقاربه، أن العمولة قد تصل إلى 70% من الثمن، وهذا يعني أن الأشياء المبيعة التي تبيع الشركة قيمتها لا تزيد على 5% أو 10%. ولذلك الذي يشتري يشتري أشياء لا يريدها وثمنها هي لا تساوي هذا الثمن. يعني على سبيل المثال أحد أبناءه قال عندما دخلت اشتريت ساعة، بكم اشتريت الساعة؟ قال بكذا ألف. ذكر ألف، أي وين الساعة دي؟ قال في البيت. اشتريتها تريد ساعة؟ قال لا، أنا لا أريد ساعة، عندي ساعة ولا أريد ساعة. إذن لماذا اشتريت؟ قال لي أكون عضوا في الشركة حتى آتي بآخرين وأخذ عمولة، فأنا أريد عمولة. ولذلك بيّنت هذا التسويق الشبكي بالتفصيل، وذكرت الحكم الشرعي اللي بيّنته، وبيّنت فيه سبب التحريم. ولذلك الأخت أم أحمد أرجو أن لا تدخل في هذا النظام الحرام. نعم، جزاك الله، تفضل.
أيها شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، في عندنا مسألة في التأمين. أنا أعمل في مجال التصدير، تصدير الخضار والفاكهة.
نعم.
وهذه البضائع تشحن بحرا عن طريق شركات شحن كبيرة، ويجب أن تحفظ على درجات حرارة معينة حتى تحافظ على سلامتها.
نعم.
أحيانا يحدث خلل في التبريد، أخطاء تحدث من شركات الشحن ستؤدي إلى تلف البضاعة، وفي هذه الحالة المفترض أن شركات الشحن هي التي تتحمل التلف.
نعم.
نحن كمصدرين صغار لا نستطيع أن نقاضي هذه الشركات، هذه شركات عملاقة، شركات دولية ضخمة، لا نستطيع بإمكانياتنا نحن أن نقاضي، فيقوم في هذا المقام شركات التأمين.
نعم.
إذا قمنا بعمل تأمين بحري على الشحنات وحدث تلف، تقوم شركة التأمين بتعويض التلف ومقاضاة شركة الشحن.
نعم.
ففي هذه الحالة هل يجوز التأمين على الشحنات البحرية؟
التأمين عندنا تأمين تجاري وتأمين إسلامي، وشركات التأمين الإسلامي بدأت تنتشر، وأيضا إعادة التأمين في شركات إسلامية أيضا موجودة. فأنت إذا وجدت شركة تأمين إسلامية أو شركة إعادة التأمين إسلامية وأمنت عندها فلا حرج. إذا رفضت شركات التأمين الإسلامية أن تقوم بمثل هذا التأمين لخطورته، ولكن شركات التأمين التجارية تقبل، فهنا أنت مضطر للتأمين. لا يعني من أوراق مع شهادة المنشأ ومع ما يوجد من أوراق شهادة مختلفة معها يكون شهادة التأمين في الاستيراد والتصدير. هذا لابد من التأمين، فأنت تبحث أولا عن شركة تأمين إسلامية. لم تجد شركة تأمين إسلامية فتضطر إلى أن تؤمن في شركة تأمين تجارية، وشركة التأمين التجارية هي التي تتولى كما ذكرت أنت هنا إذا حدث تلف هي تتحمل هذا وتقاضي المتسبب. إنما أنت لا تستطيع أن تقاضي المتسبب، ولكن هي كشركة تأمين كبيرة تستطيع أن تقاضي المتسبب. فإذا هنا هذا يعني حتى البنوك الإسلامية هيئة الرقابة الشرعية سمحت لها بهذا لأن لابد من التأمين. أخياني تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ايه شيخ لو سمحت عندي سؤال.
تفضل يا بنتي.
ايه حضرتك انا عندي فلوس وحطها في بنك اسلامي.
نعم.
والارباح بتاعتها انا ما باخدهاش. بس يعني حاسه اني فاحر مانيا شويه ما يعني سمعت الشيخ قال ما فيش حاجه اسمها بنك اسلامي ولا حاجه.
نعم.
بس نعم.
سمعتي ايه بنتي؟
الارباح بسال على الارباح بتاع البنك الاسلامي. هي حلال ولا حرام؟ وهل لو انا ما خدتهاش لنفسي وخدتها وزعتها يعني لاي حد غلبان وكده
ايوه
يجوز؟
بنك اسلامي يا بنتي اسلامي فعلا ولا اسلامي بس بالاسم؟
هو حضرتك هو مشهور ان هو بنك اسلامي.
طيب ايه المعاملات اللي انت تتعامل مع البنك ده حتى نعرف ان هو اسلامي صحيح ولا لا من غير ذكر اسم البنك؟
انا لما رحت افتح الحساب فانا بقول لهم انا عايزه افتح دفتر توفير. قالوا لي احنا ما عندناش دفاتر توفير لكن ممكن في حساب استثمار.
طيب
وما قالوا ليش مثلا هديك فايده كذا ولا يعني مش شرطوش عليا ما اتكلمناش في الفايده خالص.
والاستثمار بيستثمروا فين يا بنتي؟
نعم
بيستثمر الاموال فين؟
انا والله حضرتك انا بصراحه ما سالتش.
طب هل ممكن تسألي يا بنت وتعرف بيستثمر فين؟
المعاملات يعني؟
نعم.
عن المعاملات؟
نعم طريقة استثمار عنده بيستثمر في أي مكان في أي شيء في البورصة خارج البورصة في أي البضائع اللي بيستثمر فيها حتى نعرف تفضل يا أخي هاني.
شغال معايا؟
تفضل يا ابني.
حضرتك كنت بالنسبه للبنك ناصر تمام لو حبيت اسحب عربيه من بنك ناصر اشتري عربيه البنك ناصر بيشتري العربيه من الايه من الاجنس على طول بيبقى العقد بينه وبين بنك ناصر فقط لا غير بس العقد مكتوب في بند العقد كله سليم بس في بند واحد بيقول
ده يا ابني
ان انا لو اتاخرت عليه شهر
يا هاني يا اخي يا ابني العزيز.
نعم
استمع يا ابني
حضرتك لو اتأخرت عليه شهر بينزل عليه فايدة يعني
انا هقول لك يا ابن حاضر انا عارف
انا لو حبيت اسحب العربية بس انا مش اتأخر عليه خالص يعني انا مثلا ايه هطلع الشهور كلها منتظر
يا اخي الكريم
ما ينزلش عليه اي فايدة وكده
يا اخي هاني اسمعني يا اخي هاني انت سألت بالنسبة لبنك ناصر بنك ناصر بنك اجتماعي ولذلك ياخذ يعني الزيادات التي يأخذها الفوائد أقل من فوائد البنوك العادية التجارية العادية.
تمام.
وكان يمكن أن يكون بنكا إسلاميا لو شاء كان يمكن النظام بتاعه يمكن أن يكون إسلامي لكن فيه خطأان شرعيان كبيران. الخطأ الأول هو أنه يحتفظ بملكية المبيع إلى أن تتم الأقساط وهذا غير جائز شرعا لأن أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. فإذا احتفظ بالملكية إذن معناه الملكية لم تنتقل معناه لم يتم بيع. ولذلك قال المجمع لا يجوز البيع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. فرهن المبيع يؤدي الغرض هو أنه يضمن أن المشتري لا يتصرف في المبيع بالرهن لما ليس احتفاظ بالملكية. الخطأ الثاني الذي أردت أنت تشير إليه هو غرامة التأخير. غرامة التأخير من ربا الجاهلية لا يجوز. فلعل بنك ناصر يتجنب هذين حتى يكون بنكا يقوم بخدمة الناس خدمة طيبة دون أن يدخلها شيء من الحرام. عرفت يا أخي هاني؟
وانا لو حبيت ان ادفع كل الاقساط منتظر
نعم
فيها برضه فيها حاجه
لو ايه يا ابني
لو البنك نقل الملكيه ليا تمام لو نقل الملكيه مثلا
اذا تجنب
هو البند الوحيد اللي موجود البنك اللي هو بتاع التاخير ده انا دفعت منتظر بحيث ان ما ينزلش عليه اي تاخير
معلش يا ابني تعاقد يا ابني تعاقد تتعاقد يعني معناها انت ملتزم تعاقدت على شيء حرام نعم
انا الاصل غير جائز شرعا برضه
لا يجوز نعم اي تفضل من معي تفضل يا اخي ايمن
السلام عليكم ايوه يا شيخ
ايوه ايمن تفضل يا ايمن.
لو سمحت انا عايز اسالك يعني
علي صوتك شويه يا ايمن
كده.
علي صوتك شويه.
عايز اسالك كم سؤال.
تفضل.
اول واحد انا مامن على حياه بنتي في شركه تامين.
نعم.
فهل ده حرام ولا حرام؟
حاضر. في سؤال ثاني.
سؤال ثاني. يعني عايز اعمل زوجتي يعني انا سمعت عن وسائل تنظيم الاسره وكده بس ما فيش وسيله ماشيه مع زوجتي.
يعني
سمعت عن عمليه الربط. فهي حرام ولا حرام؟
حاضر يا ايمن. يا اخ ايمن التامين على الحياه التحريم صدر في وقت مبكر قبل التأمين على الممتلكات فلا يجوز التأمين على الحياة إلا إذا كانت شركة تأمين إسلامية إنما التأمين التجاري على الحياة هذا حرام بلا شك مجامع تاتع التحريم في وقت مبكر لأن هذا لا يجوز شرعا فأنت يا قائما نسبة التأمين على حياة بنتك لا اخرج من هذا التأمين ولا تستمر فيه لأن هذا غير جائز شرعا فضي يا أم آية
أيوة السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته
ازاي حضرتك يا شيخ
حياك الله يا بنتي
بس أسأل حضرتك سؤال
فضلي
زوجي لما جينا نتزوج والده ساعده وجاب له شقة أجار وبعده أخوه لما جه يتجوز بعد 7 سنين والده باع له أرض حوالي 33 إيراد وزوجي كان معترض إن ده ما ينفعش وكده والده ما سمعش كلامه وبعد كده جاب له شقة في برج تمليك وضمه له بطريقة جامدة جدا فخمة وعمل له فرح فخم جدا المهم عشان ابنه اللي هو زوجي يعني ما يزعلش اداله إيراد واحد وربنا كرمنا والإيراد ده شيخ يعني عيلة جدا جينا نبيعه في الأيام دي كان عالي قوي المهم والده ما كانش راضي ان احنا نبيعه ابدا قاعد يقول دي اخر حته ليا في البلد وما تبيعهاش اديها لاخوك واخوك هيديك فلوسها اخوه اللي هو ساعده واداله 33 قيراط فاخوه كانش معاه فلوس قال له خلاص نزله 20,000 من سنه كان ثمنها حوالي 120
يا اخت ام ايه
نعم
التفصيلات دي اللي نحتاج اليها سؤالك
إيه؟
التفصيلات هذه اللي نحتاج اليها في بيان حكم الشرعي وضحي
سمع حضرتك الصوت بعيد
اقول هنا التفصيلات التي تذكرينها لا نحتاج اليها في الحكم الشرعي
طيب انا بس هقول لحضرتك ما انا اجل السؤال اهو انا عارفه انا بس هاجل السؤال هو بص والده لما جه قال له اديله الايراد دوت نزل من 28,000 وزوجي كان رافض خالص قال له عشان اخوك مش معايا وجم من وراه بعوه في حياه والده هو قال له اخوك مش هيبيعه الا لما انا اموت وجم بعوه ب 120 وادونا احنا 100 هل يجوز ان احنا ناخد منهم 20,000 دي ولا لا واضح كده السؤال يا شيخ
لا مش غير واضح يا بنتي
غير واضح
نعم انت يعني انت انشغلتي بذكر تفصيلات كثيرة قولي بالضبط ايه اللي حصل بالضبط ايه 100 و120 يا اخ ايمن سؤالك الثاني عن عملية الربط هذا خارج عن موضوعنا ولكن أقول لك هذا غير جائز شرعا فهمت يا خيما لا يجوز عملية الربط إطلاقا تفضل أخ محمد
السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته
ازيك يا شيخنا
حياك الله
لو سمعت الشيخ بستاذن بس في سؤال
تفضل
ينفع واحد يشتري سلعة مثلا عربية او موتوسيكل او حاجة زي كده بس هو بيشتريها ومش محتاجها هو يشتريها قسط عشان يروح يبيعها تاني يوم اقل من سعرها يحرقها يعني بيقولوا عليها باللغة يعني كده بيحرقها هذا يقول شرعا ولا لا بس عايز الرد بعد التليفون عشان بس انا بقى موطي التلفزيون خالص بعد اذنك يعني
هذا يسمى التورخ يا ابني يعني معناها انه يشتري بالاجل يبيع نقدا وليس محتاج إلى السلعة وسأتي حلقة هذا يبين الأضرار الناتجة عن هذا البيع والشراء، لأن أحيانا يبيع أقل من التكلفة، وأحيانا يبيع أقل مما يبيعه المنتج، مما يؤثر على الأسواق. ولذلك المجمع أجاز التورق هذا الشخصي وليس التورق المصرفي، منع التورق المصرفي وقال هذا غير جائز. التورق الشخصي إذا كان في ضرورة معينة ويلجأ إليها الشخص، وليس الهدف هو مسألة الإحراق كما تقول حرق، وإنما يبيع بثمن لا يؤثر على المنتجين الأصليين. ولذلك أرجو يا أخ محمد ألا تلجأ إلى هذا. نعم، نعود للأخ أيمن. الربط هذا يعني عدم الحمل، والمجمع بحث موضوع تحديد النسل وبين أن تحديد النسل المسمى تضليلا تنظيم النسل هدف منه ومنع النسل زيادة عن كذا، هذا غير شائس. الجزء هنا لو في ضرورة صحية للأم هنا يمكن، أو تنظيم بمعنى إن مدة الرضاعة لا يتم حمل هذا أيضا يجوز، إنما العدد لأن العدد كبير ونخشى الفقر ونخشى كذا هذا لا يجوز إطلاقا. نعم زينب تفضل يا بنتي.
أيوه
تفضل يا بنتي.
أيوه أنا يعني بحوش بقالي سنة مبلغ عشان خاطر أروح الحج.
تفضل يا بنتي.
وعندي ابن عاوز ياخد المبلغ علشان يشتري عربية يشتغل عليها، هو متزوج وعنده وعنده طفلين وملوش أي دخل، يعني الأصح إن أنا أروح الحج ولا أديله الفلوس يجيب بها عربية؟
شكرا. أيوة يا بنتي يا زينب جزاك الله خير يا زينب، يعني تفكرين في أحد أمرين كل منهما فيه منفعة، أولا أن تؤدي الفريضة هذا بالنسبة للحج، إلا إذا كنت حججت من قبل. الأمر الثاني مسألة ما يريد ابنك بأن يشتري عربية يعمل عليها، فإذا وجدت أن حاجة الابن قوية محتاج فعلا وأن هذا شراء هذه العربية تسهل له أموره وتدخل عليه ربح يستطيع أن يعيش عيشة معقولة وكذا، فلا مانع ابنتي على أن يتعهد لك بأنه بعد وقت عندما يتيسر حاله يأتيك بالمبلغ حتى تذهب إلى الحج، ونيتك قائمة إن شاء الله للحج، ويسيبك الله سبحانه وتعالى على هذه النية. إذن هنا بالنسبة الحج عندنا حج الفريضة وحج النافلة. حج الفريضة نحاول أن نؤدي حج الفريضة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بس استطعنا أن نحج علينا أن نحج ولا نؤجل. أما حج النافلة فهذا يمكن أن لا نحج، يعني حجدنا أدينا الفريضة يمكن أن نحج مرة أخرى. ولو أن في مثل هذه الحالة الابن محتاج إلى المبلغ الحياة المعيشية والحج إذا كان لم يكن فريضة، فإذا نقول تعطي المال لابنها ولا تحج. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم فضلت الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، هل التأمين على السيارة إذا كان للغير أو ضد الغير
إذا كان
حلال أم حرام؟
إذا كان إيه ابني؟
إذا كان على السيارة نفسها أو ضد الغير حلال أم حرام؟
يعني التأمين شامل أو ضد الغير؟
تأمين شامل او ضد الغير.
حاضر.
وفضلتك ليه سؤال تاني بعد اذنك.
تفضل.
انا كان ليا مبلغ في بنك ربوي وبعد كده وقفت الحساب اللي عليه على اساس ان انا احوله بعد كده البنك فيصل يعني وما اخدتش الفوائد اللي جايه منه، بس انا مش عارف الفوائد اللي دخلت فيه بالظبط، لان انا كنت بجري عليه عمليات بدخل وبسحب، فمش قادر اعرف المبلغ بالظبط، فاعمل ايه على اساس ان انا اتبرأ من المبلغ ده؟ جزاكم الله خير.
انت خرجت من بنك ربوي؟
كنت حاططها في بنك ربوي.
خرجت الان؟
انا يعني وقفت الحساب سنة ان يدخل عليه اي فوائد جديدة، بس لسه ما سحبتش الفلوس على اساس ان انا احولها على بنك فيصل، بس انا عايز ان انا قبل ما احولها اتبرأ من المال الفوائد اللي دخلت، بس المشكلة ان انا مش عارف المبلغ اللي دخل كام.
يا اخ عبد الرحمن، البنك يعرف الاصل والفوائد، فانت اعرف الاصل والفوائد وتخلص من الفوائد وخذ الاصل، ضعوا في أي بنك إسلامي.
السلام عليكم.
نعم. أما التأمين عبد الصمد تفضل. عبد الباسط فتح عبد الباسط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
جزاك الله خيرا.
كنت عايز حضرتك سؤال بيت، انا معايا واحد زميلي معاه مواشي بيبيع مواشي يعني، فقال لي ادفع لي كل شهر مثلا 200 جنيه لغايه ما يجي مثلا العيد الكبير.
تفضل سؤالك يا احد الباسط. نعم. لم نعرف سؤال عبد الباسط، عرض علينا ابني. الأخ عبد الرحمن، بالنسبة للتأمين الشامل والتأمين ضد الغير، التأمين ضد الغير هذا إجباري، والإجباري يعني لا بد منه، لكن الآن عندنا شركات تأمين إسلامية في القاهرة، ما يقرب 10 شركات تأمين إسلامية، والمجمع أجاز التعامل مع شركات تأمين إسلامية ولم يجز التعامل مع شركات التأمين التجاري، فيمكن أن تؤمن في شركة تأمين إسلامية سواء ضد الغير أو شامل. إنما بالنسبة للتجاري، إذا أمنت التأمين التجاري يكون ضد الغير فقط، ولا يجوز أن تؤمن تأمين شامل في شركة تأمين تجارية، لأن المجامع انتهت إلى عدم جواز التعامل مع هذه الشركات، والحمد لله وجد البديل في البديل الآن هو شركات التأمين الإسلامية أو التكافلية. تفضل يا أخت أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
حياك الله يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، عايزة أسأل في حكم الشرع في محاولة المالك رفع الإيجار على المستأجر، لأن أثناء كتابة العقد قال المالك إنه مش هيزود أصلا على المستأجر حاجة.
يا بنتي لو سمحت يا بنتي، علي صوتك شوية، تكلم بالراحة شوية كده، علي صوتك.
حكم
أيوة حكم
يا شيخ، حكم محاولة المالك رفع الإيجار على المستأجر.
المالك يرفع الإيجار على المستأجر؟
أيوة.
إيجار قديم ولا جديد يا بنتي؟
إيجار جديد يا شيخ، بقالنا 4 سنين دلوقتي ساكنين.
طيب مش في الإيجار جديد، في عقد جديد يا بنتي؟
أيوة عقد جديد يا شيخ.
طيب العقد انتهى ولا لسه؟
لا لسه، احنا ما بقالناش 4 سنين يا شيخ، بس دلوقتي الغاز داخل.
هو نص العقد يا بنتي مدة الإيجارة؟
الإيجار 59 سنة.
مدة الإيجار 59 سنة؟
أيوة.
ودفعت خلو؟
دفعنا 10,000 جنيه خلو.
طيب والإيجار تحدد؟
أيوة تحدد يا شيخ. فدلوقتي طبعا
في زيادة سنوية ولا في زيادة سنوية؟
لا ما في زيادة سنوية، ما فيش أي حاجة.
إذا ليس من حق يا ابنتي أن يزيد في الإيجار، إذا تعاقدتم على هذا ورضيتم هذا العقد، وليس لأن المشكلة تكون في الإيجار القديم. نعم الإيجار القديم المستأجر كأنه غاصب، لأن الامتداد يمتد قانونا لا شرعا، إنما دام المالك قام بالتأجير لمدة 59 سنة يعني هو أقصى مدة التأجير، وأخذ مبلغ من المال واتفق معكم على الأجرة، فإذا ليس من حقه أن يفسخ العقد. نعم تفضل يا اخ فؤاد. تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا
تفضل.
حفظكم الله.
جزاك الله خير.
بالنسبه للتامين اللي هو بيتاخد مننا في الشغل, يعني احنا كائمه وخطباء او في اي مصالح بيتاخد تامين من الرواتب بتاعتنا.
انت بتسال ايه يا اخ فؤاد؟
او مشابه ذلك. ايه حكم التامين؟
نفسك يا اخ فؤاد. اين تعمل؟
في الاوقاف.
في الاوقاف. الاوقاف. وايه بياخذوا منك ايه يا اخ فؤاد؟
اي
ياخذوا منك ايه في الاوقاف؟
بياخذوا مننا يعني زي 15% او ما شابه ذلك, بيتحط في الصندوق الاجتماعي او ما شابه ذلك.
صندوق الاجتماعي ولا المعاشات؟
لا في الصندوق الاجتماعي.
المعاشات تخصم من راتبك المعاش؟
اي
يعني هذا فوق المعاش؟
اي
اختيار ولا اجبار يا اخ فؤاد؟
والله هو يعني مش اجبار.
الاجبار هو المعاش يا ابن الحكومي.
لا عادي مش اجباري.
المعاش الحكومي هذا هو الاجباري.
ما
يزيد على المعاش الحكومي لا يكون اجباريا اطلاقا.
طيب.
والمعاش الحكومي المجمع اجازه. المعاش الحكومي تدفع جزء والدولة تدفع جزءا, وفي نهاية المدة عندما في حالة وفاة او الوصول الى سن المعاش يأخذ راتبا شهريا, هو المعاش شهري. الدولة تريد بهذا ان الموظف عندما يصل الى سن التقاعد يجد ما يعيش به. طيب. فاصل ثم نعود اليك يا اخ فؤاد. فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله.
No! التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عدنا إليكم بسلامة الله والحمد لله. تفضل ابن محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
حياك الله، تفضل.
شيخنا بس عندي سؤال بس، ممكن؟
تفضل.
حضرتك انا كنت سألت على قصة العربيات في بنك فيصل الإسلامي، هم أفادوني ان هم بياخدوا 35% من قيمة السعر الأصلي للسيارة، يعني مثلا السعر لو
يا أخي الكريم لا تذكر اسم بنك.
نعم؟
لا تذكر اسم بنك، يعني بنك إسلامي، ذهبت إلى بنك إسلامي.
نعم.
طيب.
يعني ما فيش مشكلة شيخنا.
سؤالك إيه؟
ماشي، بنيت الله خير.
سؤالك إيه يا أخ محمود؟
نعم يا أخي. سؤالك. إحنا السعر كنت رايح أسأل في بنك فيصل على تخصيص السيارة.
طيب.
فهو قال لي بياخد 35% من سعر السيارة.
35% مقدم يعني.
مقدم.
طيب.
والتقسيط على 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 باقي السعر، فهذا ما فيش مشكلة؟
التقسيط يعني هنا أرجو أن تنبه لهذه النقطة. الأرباح في باب المرابحة، وهو في الفقه الإسلامي، باب المرابحة في الفقه الإسلامي، الربح يقول هنا بأخذ ربح كذا أي ما يزيد على الثمن الكامل وليس على الجزء الذي لم يدفع. أرجو أن انتبه لهذا. بيع المرابحة، سأبيعك هذه السيارة بربح 7%، أخذ منك الآن مبلغ كذا والباقي قسطه على كذا. الربح هذا ينسب للمبلغ بالكامل وليس لمبلغ الدين. لو الدين واحدة لا يجوز هذا. البنك الإسلامي يحسب هذه الطريقة، يحسبها كحساب داخلي، هذا أمر حال يعني كحساب داخلي، إنما في العقد يكتب بأن ثمن السيارة 100، بيع مرابحة بنسبة زيادة 10% أو بربح 10%، 10% من 100 وليس من مبلغ متبقي. يدفع الآن قسط الأول 35 والباقي 65 قسط على سنة أو على سنتين مثلا، يكون بهذه الصيغة. لما لو قال بأن بيع المرابحة 100 يدفع 35 والباقي 65 يأخذ على 65 زيادة 6% مثلا أو 7% على 65، هذا لا يجوز إطلاقا. أرجو أن ينتبه لهذا، وأرجو من القائمين على البنوك الإسلامية أن ينتبهوا لهذا، والذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية أرجو أن ينتبهوا لهذا أيضا. المسؤولية ليست مسؤولية البنك الإسلامي فقط، مسؤولية المشتري. لا يجوز للمشتري أن يتفق مع البنك الإسلامي على أنه سيشتري السلعة بمبلغ كذا مقدم مبلغ كذا والباقي أرباحه نسبة كذا، هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما يكون الربح على المبلغ بالكامل. تفضل يا وليد. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمعت يا شيخنا، أنا كنت بسفر فلوسي في البورصة في دفتر توفير.
توفير فين؟ في البريد؟
في البريد.
طيب.
فهل يجوز أو لا يجوز؟ ولو لا يجوز الربح اللي هو طلعني من الفلوس دي أوديه فين؟
حاضر.
يا شيخ يا شيخ. شكرا يا شيخ، السلام عليكم.
حياك الله. البريد ليس عنده هيئة للاستثمار، وإنما البريد يأخذ الأموال يضعها في بنك بفائدة ويأخذ جزء من الفائدة ويأخذ جزء آخر لمن أودع في دفتر التوفير. إذن فوائد دفتر توفير البريد غير جائزة شرعا لأنها مثل فوائد البنك تماما، لأنه يضع هذا في بنك، بنك ريبوي، ويأخذ جزء من الفائدة ويعطي المودع جزء من الفائدة. فإذن هنا المبلغ الذي أخذته زيادة، أولا أخرج المال من بريد وضعه في بنك إسلامي، هذا أول شيء، وتتوب بالنسبة لما سبق، والفوائد الزائدة تخرجها لهيئة خيرية، لأيتام، لمساكين، لفقراء، كما تحب. بس أولا التوبة، وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم، لابد من التوبة أولا، وبعد التوبة تقوم بهذا. قد يقول قائل يا أخي ما هو شيخ شلتوت أفتى بجواز الإيداع في دفتر توفير البريد وبأن أرباح دفتر توفير البريد حلال، بل منهم من قال هذا وقال إذن فوائد البنوك حلال أيضا. أرجو أن أنتبه لهذا، لأن هذا أمر يروج له من يريدون أن يستحلوا الفوائد المحرمة. الشيخ شلتوت رحمه الله كان فقيها من أكثر فقهاء العصر منزلة، أكبر منزلة أوعاهم الحقيقة، فتولها قيمة كبيرة. له في الفوائد خمس فتاوى. فتوى بأن فوائد البنوك حرام، وليس له فتوى أخرى غير هذا. طيب تفضل محمود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
أول سؤال، أنا بجهز بنتي بس معيش رأس مال، ففي واحد مع رأس المال فهو ممكن يقرضني مبلغ قيمة 5000 جنيه أجيب بها جهاز لبنتي، بحيث أنه يسترد المبلغ بعد سنة كأنه هو اشترى الحاجات ديت. هو هينزل هيفوض واحد يشتري لي الحاجات اللي أنا هنقيها وهو يدفع الفلوس بقيمة 5000 جنيه، والخمس آلاف جنيه هو أكنه اشترى الحاجات دي قسط وهيقسطهم عليا لمدة سنة وهيحط عليهم فايدة 30%.
يا محمود هذا ليس كأنه اشترى، هذا غير صحيح، وسيعطيك قرض بفائدة. قرض فائدة، يبقى إذن هذا حرام لا يجوز. إنما لو أنه اشترى وملك وحاز وضمن ثم باع لك هذا يجوز، إنما كأنه اشترى لا، ليس كأنه اشترى أو لم يشتري، لم يشتري، وإنما سيدفع لك المبلغ ويأخذ عليه فوائد كما قلت، فوائد كذا في المئة، 30% أضعاف ما تأخذ البنوك الربوية، أي أنه أسوأ من البنوك الربوية. فلا تقدم على هذا أخ محمود، استهل بالله سبحانه وتعالى وحاول أن تصل يعني قرض حسن من أحد، أي شيء من أحد، بدلا من أن تلقى لهذا الربا. سؤالك الثاني يا محمود. طيب نعود للأخ وليد، نقول له هنا نسبة دفتر توفير البريد. شيخ شلتوت رحمه الله أفتى بأن فوائد البنوك حرام وليس له فتوى غير هذا في البنوك. تفضل يا أيوب. طيب. وله فتوى بتحريم فوائد السندات، استشارة استثمار ألف واء وجيم ووزارة الخزانة، سند صك خبطة للقيمة الاسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، وفتوى أخرى أيضا بالتحريم، أي له فتويان في سندات بالتحريم، يبقى فوائد بنوك حرام، فوائد سندات حرام. في فتاوى الشيخ شلتوت رحمه الله دفتر توفير البريد له فتويان، فتوى بالتحليل وفتوى بالتحريم. فتوى التحريم بينا مثل فوائد البنوك، مثل السندات. فتوى التحليل أفهم بأن دفتر بأن هيتبال تستثمر وصغار مستثمرين الذين ظن أموالهم في هيئة البريد ولا تقترض وإنما تستثمر، فأفتى بأنه حلال بإذن الله. فتويان، انظروا هنا معنا كيف أن من يريد أن يتعامل بالحرام يدلس. طيب تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، أنا ضابط في القاتم.
اتفضل يا ابني.
أنا ضابط في القاتم مسلحة يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
وسيادتك، احنا عندنا في القوات المسلحة، يعني القوات المسلحة عملت بعد حرب الخليج لمت جزء من فلوس الناس اللي كانت مخصصة ليهم من دول الخليج، وعقدت بيها صندوق سميته صندوق الزمالة. وبعد كده الضباط اللي بيسافروا حضرتك من قوات حفظ السلام او اي مأمورات خارجية بياخدوا برضو جزء من فلوسهم يضعوه في صندوق صندوق الزمالة، وحضرتك الصندوق ده بيخرجوا منه حوافز شهريه للضباط وضباط الصف. فما حكم يعني هذه الحوافز حضرتك؟
يعني صندوق الزماله هذا الاموال التي ياخذونها اين يضعونها يا اخ مصطفى؟ مصطفى
تقريبا يا شيخ، يعني اكيد بيضعف يعني
ليس تقريبا
ربوية، او يعني ممكن يعملوا بها مشروعات،
يعني اذا كانت مشروعات
دي امور لا نعلمها يا شيخ.
لا تسأل تعلم ان شاء الله، عندما تسأل ستعلم ان شاء الله. اسأل اين يضعون هذه الاموال، فاذا كان في مشروعات
يعني
حلال فهذا حلال، اذا كان في بنوك ربوية فوائد الحرام هذا حرام. فإسأل وعرف يا أخ مصطفى وأخبرنا إن شاء الله.
شكرا.
في لقاء قادم أخبرنا بعد أن سألت ماذا قالوا لك.
شكرا.
نقول هنا بالنسبة دفتر توفير بريد عرفت أنتهي منه، لما أفتى الشيخ شلتوت بأن هذا حلال وقال أفتى من قبل أنه حرام، التقى به شيخي رحمه الله فقيه العصر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله واسعة، فقال يا شيخ أي البريد لا تستثمر، ليس عندها جهاز استثمار، وإنما تضع الأموال في بنك بفائدة وتأخذ الفائدة جزء لها وجزء للمودع في دفتر توفير البريد. فإذا ما الفرق بينها وبين فوائد البنوك التي أفتت بأنها حرام، والفرق بينها وبين فوائد السندات التي أفتت بأنها حرام؟ فقال إذن نلغي هذه الفتوى. فقال الشيخ أبو زهرة قال لا، بل تثبت الفتوى وتثبت تراجعك. فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. إذن الشيخ شلتوت رحمه الله فتوى في دفتر توفير البريد أنه حرام. تفضل، من معنا؟ من معنا السائل؟ من معنا؟
ألو، السلام عليكم.
سلام الله.
أنا أيمن.
يا مرحبا يا أخي، تفضل يا ابني.
أنا بعد إذن حضرتك يا مولانا.
تفضل.
أنا شغال في شركة أدوية، وعندنا في الشركة بيجيبوا عربيات للمناديب.
عربيات؟ قطع الخط. طب عود مرة اتصل مرة أخرى يا أخي أيمن. تفضل يا بنتي نادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟
حياك الله يا بنتي، اتفضلي.
اسال حضرتك سؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
حضرتك بس ليا اخويا متوفي.
لا ليس متوفي يا بنتي،
واولاده.
لو سمحتي يا نادية. نادية يا بنتي، نادية يا بنتي اسمعيني، لان في خطأ كبير ناس تقع في، بعض الناس تقع فيه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا الله هو المتوفي، أما الإنسان فهو المتوفى. أرجو الله نقع في هذا الخطأ.
نعم.
الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا هو المتوفي، والأنفس هي المتوفى، والشخص هو المتوفى. فهمت يا نادية؟ فضل سؤال كندي.
ماشي يا دكتور. حضرتك أولاده يورثوا سكتهم؟
أولاد من يا بنت؟ سؤال من الأول. سأل سؤالك من الأول يا نادية.
أولاد أختي اللي توفى المتوفى.
نعم.
يورثوا سكتهم؟
في. حاضر. معلوم
معهم ولا لا؟
حاضر يا بنتي. أقول لك بعد إنك الموضوع هذا. نعم مفروض إن الأقرب يحجب الأبعد في الميراث، يعني الابن يحجب ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وهكذا يحجب يمنع. فإذا كان الابن توفي قبل أبيه، الابن توفي قبل أبيه أو البنت توفيت قبل أبيها أو الابن قبل أمه أو البنت قبل أمها، ثم ماتت الأم أي الجدة أو الأب أي هو الجد الآن، فهل ترث أم لا؟ الأحفاد يرثون أم لا يرثون؟ سأجيب إن شاء الله بعد السؤال. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. من معي؟
أم محمد.
نعم.
أم محمد.
أهلا وسهلا بنتي، تفضلي.
أهلا بك. أهلا بك. أنا كنت خطبت لابني وبعد سنة كده حد يعني ما يكملش، فكنت لابن شركة كبيرة بمبلغ كبير، فطبعا احنا حبينا نسترد الشركة وما رجعوش.
يا أخت محمد.
نعم.
قلنا هذه معاملات مالية معاصرة.
نعم.
معاملات مالية معاصرة. وليس في زواج وطلاق وكذا أو خطبة.
لا لا.
طب أكمل سؤالك. حاضر.
طيب هم دلوقتي مش عايزين يرجعوا الشبك.
مين اللي فسخ الخطبة يا بنتي؟
نعم.
مين اللي طلب فسخ الخطبة؟
هو ما حبش يكمل، يعني لقى نفسه مش هيتوفق، يعني ما كانش في تكافؤ ما بينهم وكده.
من الذي طلب فسخ الخطبة؟
الابن الراجل، يعني
الرجل ليس المرأة، ليس البنت. يعني نعم. المعروف يا بنتي ان من طلب فسخ الخطبة هو الذي يتحمل تبعت هذا هو المعروف في العرف، ولكن من الناحية الشرعية قد يكون هذا هو الأولى. نما هذا لأنه إن كان المال كان ملكا للخاطب وأهداه للخاطبة المخطوبة وأهداه للمخطوبة، فإذا هنا لو أنها هي التي طلبت فسخ الخطبة عليها أن ترد ما أخذته، أما هو ما دام هو الذي طلب فسخ الخطبة وليس هي ولا ثمن لها وليس لها سبب في هذا، فإذا عليه أن يرد هذه الهدية التي قدمها، لا يطلبها ما دام هو الذي قدمها. نعم. فهمت يا محمد؟ نعم. تفضل محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا سمعت الشيخ، عندي سؤال لحضرتك. انا عندي قطعة ارض كانت قسط، خلصت قسطها وهي موجودة بقالها 4 سنين.
هي موجودة 4 سنين يعني ايه يا ابني؟
قطعة الارض انا اشتريتها قسط.
اشتريتها؟
وخلصت قسطها.
نعم.
وخلصت قسطها بقالي 4 سنين.
نعم.
وهي ما بعتهاش، وهي كانت الغرض منها التجارة.
نعم.
هل هي عليها فوائد عليها زكاة وانا ليس معايا زكاة ليها خالص دلوقتي؟
يا محمود يا ابني، كل شيء على يقصد به التجارة عليه زكاة كل سنة بالقيمة السوقية، ما دام مقصود به التجارة يبقى بالقيمة السوقية. الأرض انت بكم اشتريتها وكم قيمتها الآن؟ بقيمة اليوم تخرج 2.5%. كل سنة تفعل هذا، ليس معك ما تخرج، فإذا هذا دائم في ذمتك إلى أن تبيع الأرض. هذا جمهور الأئمة يرون هذا. في رأي لأحد الأئمة الأربعة يقول بعد أن يبيع يخرج الزكاة، لكن الأخذ برأي الجمهور أولى من أن نأخذ برأي إمام واحد. يعني كل الأئمة رأيهم أنك تزكي كل سنة بالقيمة السوقية، إمام واحد قال بعد أن تبيع. قد يعجبك رأي الإمام واحد لأنه في مصلحتك الآن سمعك، إنما أنا يعني رأي الجمهور أهم رأي الواحد. يعني مثلا أنت لا قدر الله كنت مريضا وطبيب قال لك المرض علاجه كذا، ومجموع الأطباء الكبار كلهم قالوا لأن علاجك في شيء آخر غير هذا، هل تأخذ رأي الفرد أم رأي المجموعة؟ لا شك أنك تأخذ رأي المجموعة، لأن المجموعة يعني في قمة مثل الشخص الواحد، يعني ليس الواحد أكثر منهم، لا كلهم قمة، فتأخذ رأي المجموعة لأن هذا أرجح. فتحتاط لصحتك فاحتاط أيضا يا ابني لدينك، فاحتاط لدينك وأخرج الزكاة. نقول هنا قلنا بسرعة بالنسبة لموضوعين، موضوع الربط بالنسبة لعدم الإنجاب، قلنا المجمع بحث موضوع تنظيم النسل وانتهى لأنه يجوز للدولة ولا يجوز الربط ولا منع الحمل، وإنما يجوز التنظيم إذا كان مثلا المرضعة فترة الرضاعة والمنع أثناء فترة الرضاعة إذا كان ضرر على صحة الأم، ولا يجوز إطلاقا أبدا أن نقول تحديد النسل أو تنظيم النسل خوفا من الفقر، هذا لا يجوز. تفضل يا أيمن.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أنا شغال مندوب في شركة أدوية طبية، فهم بيجيبوا عربيات بكرود ربوية من البنك الربوي. فدلوقتي كنت سمعت حضرتك في درس بتقول إن هو في بنك واحد بس في مصر اللي هو إسلامي يعني وممكن يجيب منه، في درس في مسجد. فالمقدم بتاعه عالي عليا، مش عارف ادفعه يعني. فهل في مثلا قدامي حل تاني ان اجيب عربيه قسط من اي بنك تاني؟
يا اخي ما نبحث في نسبه البنوك والشركات، اي احد اي بنك اي شركه بيكون عقدها سليم لا مانع، مو من يكون عقد سليم، يعني ابحث هات صوره العقد في مسجد بلال بنت مصر، وانا ان شاء الله اقدرك ان شاء الله. عبد الوارث تفضل.
السلام عليكم.
تفضل اخ عبد الوارث.
السلام
عليكم. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ورجو استاذ يا شيخ.
نعم.
كنت متزوج بواحد.
علي صوتك يا عبد الوارث. علي صوتك.
كنت متزوج بواحد. نعم.
تفضل.
كنت متزوج بامرأة طلقتها.
هذا الطلاق والزواج ليس هنا في هذا اليوم. الزواج والطلاق في طول الأسبوع ما عدا هذا اليوم. هذا اليوم الفتاوى الاقتصادية فقط. فتاوى للمعاناة المالية المعاصرة. لما الزواج والطلاق هذا في جميع أيام الأسبوع ما عدا هذا اليوم. نعم. ايوه ابن من؟
ايوه
نعم.
السلام عليكم.
من معي؟
الاء.
ايوه وسهلا بنتي.
لو سمحت بس بعد اذن حضرتك بالنسبه يا شيخ لفوائد البنوك، يعني انا طبعا اعرف انه فوائد البنوك حضرتك قلت عليها حرام وكده، لكن بالنسبه لما بقول دايما لجوزي ووالدي يعني ان هي حرام، فبيقولوا لي ان المجمع
الاسلاميه سنه 1965 في مؤتمر حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية بحث ما موضوع البنوك وانتهى بالإجماع إلى أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، ولذلك يعلو فوق كل خلاف. فهمتين يا بنتي؟ إجماع مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحث الموضوع مرة أخرى وبالإجماع أيضا أفتى بأن فوائد بنوك من الربا المحرم. مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي بحث الموضوع أيضا وانتهى بالإجماع إلى أن فوائد بنوك من الربا المحرم. من الذي قال بأنه حلال يا بنتي؟ مجامع فقهية أم آراء فردية لأشخاص لا يتقون الله عز وجل؟ فأنا لم أقل أنا برأيي، وإنما المجامع الدولية الثلاثة بالإجماع، يعني في آراء قرارات تصدر بالأغلبية، إنما هنا قرارات كلها بالإجماع. فعندما يأتي مجمع بالإجماع وبعده بعشر سنوات مثلا مجمع آخر وبعده بالإجماع، وكل المؤتمرات الفقهية أو الاقتصادية الفقهية أو الفقهية الاقتصادية كلها أفتت بأن فوائد البنوك من الربا المحرم. مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول الذي حضره أكثر من 200 قرر أيضا فوائد البنوك من الربا المحرم. ما قال أحد بأن فوائد البنوك حلال إلا أفراد، والأفراد هؤلاء لا أريد أن ذكر الأسماء، منهم من كان يقول بأنه حرام فلما تولى المنصب قال حرام، فبعد أن تولى المنصب بفترة قال حلال. يا ألاء فهمت يا ألاء؟ وأرجو وغير ألاء كل من يسمعني الآن، مجامع الفقهية الدولية بالإجماع فوائد بنوك من الربا المحرم. كل المؤتمرات الفقهية الاقتصادية أو اقتصادية فقهية كلها أيضا إذا بحثت موضوع البنوك قالت أنه من الربا المحرم. هناك أفراد قالوا بأنه حلال، أفراد وليس مجامع فقهية دولية. أرجو أن يكون هذا واضحا. نسأل الله تعالى أن يطهر أموالنا وأن يلين الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه والحلال حلالا ويرزقنا اتباعه. والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وفي النهاية لا ننسى إخواننا في سوريا الذين يقتلون ويذبحون ويمثل بجثثهم، يعني الكفار لا يجوز أن نمثل بجثثهم، والنصيرون هؤلاء كفار يمثلون بجثث المسلمين أهل السنة، ونرى هذا بأعيننا. فنسأل الله تعالى أن يكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، وأن ينصر المسلمين في سوريا أهل السنة المسلمون في سوريا على النصيريين ومن شيعهم، وعلى ذلك الكافر، لأن في الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح بحثنا موضوع سوريا وانتهينا إلى أن بشار بن حافظ يعتبر كافرا حلال الدم، ودعونا من استطاع أن يقتلها أن يقتلها. كم قتل؟ أكثر من 10,000. باب عمر الذي رأيناه هدم تماما لم يبقى منه شيء، هذه المنازل التي رأيناها هدمت ألم يكن فيها من يسكنونها؟ كم قتل من هؤلاء؟ بشاعة بشاعة، شيء مستبشع. ولذلك نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يعجل بالقضاء على هذا الفرعون الطاغي الكافر. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.